تصف الدور. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الإطار التنسيقي في العراق يعلن الاعتصام المفتوح حتى تحقيق جميع المطالب العادلة. الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على المرتد سلمان رشدي ووكيله يتحدث عن تدهور صحته. وإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن العراقي، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق بدأ اعتصام مفتوح على أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد ردا على احتجاجات أنصار التيار الصدري المعتصمين بمحيط البرلمان. وأكد الإطار أن أنصاره بدأوا حراكهم دفاعا عن الشرعية فضلا عن المطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء تعليق عمل البرلمان. أذا وتظاهرت حشود من الطرفين رافعين مطالب متضاربة، ما يشير إلى تصاعد الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر. يأتي ذلك عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منح القضاء الأعلى مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل لحل مجلس النواب، فيما دعا أنصاره إلى مواصلة الاعتصام في بغداد. إلى سوريا، حيث خرجت مظاهرات شمال سوريا احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويشغلو تدعو للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية. وخرجت المظاهرات في العديد من مدن وبلدات أرياف في محافظة حلب وإدلب والحسكة، حيث أحرق المتظاهرون العلم التركي. إلى ذلك أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلح جبهة النصرة الإرهابية في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال سوريا. وذكر أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أنه تم تسجيل 2 قصف في محافظة حلب وعملية واحدة في محافظة إدلب. كشفت الشرطة الأمريكية عن هوية منفذ الهجوم الذي استهدف الكاتب البريطاني المرتد سلمان رشدي أثناء إلقائه محاضرة بأحد معاهد الآداب في ولاية نيويورك الأمريكية. أكدت الشرطة أن شابا اسمه هادي مطر من سكان ولاية نيوجيرسي طعن رشدي في رقبته وبطنه، فيما أشار وكيل أعماله إلى أن حالته الصحية غير جيدة ويخضع للتنفس الصناعي. للمزيد من التفاصيل بشأن الهجوم على الكاتب المرتد سلمان رشدي إليكم هذا التقرير.
هكذا تم طعن الكاتب البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي. العملية تمت أثناء محاضرة له في المركز الثقافي بمؤسسة تشوتوكوا شمال غرب ولاية نيويورك الأمريكية. وقال شهود عيان إن رجلا هرع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسا وطعنه مرات عدة في العنق، وأضافوا أن الشرطة اعتقلت المنفذ. وعلى الفور تم نقل رشدي على متن مروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة. الشرطة الأمريكية قالت إن المشتبه به يدعى هادي مطر، يبلغ من العمر 24 عاما من ولاية نيوجيرسي، ويعيش رشدي منذ سنوات في نيويورك ويخضع لحراسة دائمة بسبب تجديفه بالديانة الإسلامية ونشره روايته آيات شيطانية في عام 88 من القرن الماضي، والتي استفزت مشاعر المسلمين حول العالم بسبب هجومه فيها على الدين الإسلامي وشخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسائه. وبعدما استفز رشدي المسلمين من خلال روايته آيات شيطانية، توارى عن الأنظار بحماية مشددة من الحكومة البريطانية، وبقي رشدي متواريا نحو عام من الزمن غير خلاله مقره أكثر من مرة، ولم يستأنف ظهوره العلني إلا في أواخر تسعينات القرن الماضي. وتعتبر كتابات رشدي مستهدفة بصورة مباشرة للمسلمين ومقدساتهم، وتنشرها الدول الغربية بذريعة الحرية الفكرية.
فلسطينيا، حيث أصيب نحو 70 فلسطينيا جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت جنوبية محافظة نابلس بالضفة المحتلة، كما شهدت بلدة بيتا وبيت دجن بالمدينة ذاتها اشتباكات بعد قمع الصهاينة مسيرات مناهضة للاستيطان مستخدمة الغاز والرصاص المطاطي لتفريق الأهالي، ما تسبب بوقوع إصابات. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم. وحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس ورام الله. تواصلت المعارك بين أنصار حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية، ونجحت الوحدات التي تسمى العمالقة الممولة من الرياض بالتعاون مع مجموعات المجلس الانتقالي الموالية لأبو ظبي بطرد ميليشيا الإصلاح إلى مأرب التي تعد المعقل الأخير لهم. هذا وتتصاعد حدة الخلاف بين أعضاء ما يعرف بمجلس القيادة الرئاسي التي شكلته السعودية بشبوة، فيما أشارت مصادر محلية إلى استقالة ممثل حزب الإصلاح بهذا المجلس. أعلنت موسكو أن قوات كييف تتحصن في المباني السكنية بمدينتي خاركوف ونيكولايف شرق وجنوب أوكرانيا. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن وحدات من القوات الأوكرانية وكتيبة كراكين النازية تمركز في الطوابق العلوية والسفلية من المباني في خاركوف، والتي تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابط للدفاع الجوي على أسطحها. نفت إثيوبيا وجود أي تصاعدات بجدار سد النهضة، مؤكدة أن عمليات التعبئة الثلاث للسد لم تلحق ضررا بأي دولة. وزير الخارجية الإثيوبي أكد أن أديس أبابا حققت إنجازا تاريخيا بتوليد الطاقة الكهربائية فضلا عن نجاح المرحلة الثالثة للتعبئة السد، مضيفا أن بلاده ومن خلال هذا المشروع وجهت رسالة للعالم بضرورة الاستفادة العادلة من مياه النيل. من جهتها، هددت الخرطوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسبب عملية الملء الثالثة بخطورة على خزان الروسيسر السوداني أو مشاريع الزراعية والتوليد الكهرومائي. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن جميع الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منزله لم تكن سرية. ونشر ترامب بيانا في موقعه للتواصل الاجتماعي قال فيه أنه تم رفع السرية عن كل شيء، مضيفا أنه كان بإمكانهم الحصول على جميع الوثائق في أي وقت دون الألاعيب السياسية. يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي، حيث عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة. أحبتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الإطار التنسيقي في العراق يعلن الاعتصام المفتوح حتى تحقيق جميع المطالب العادلة. الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على المرتد سلمان رشدي، ووكيله يتحدث عن تدهور صحته. وإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. السلطة البحرينية وسياسة الطائفية البغيضة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في لقائنا هذا نتناول إجراء الحكومة البحرينية باحتجاز عدد من الرواديد الخليجيين وترحيلهم من البحرين على خلفية مشاركتهم في إحياء مراسم عاشوراء، الإجراء الذي قوبل باستنكار العديد من الأوساط البحرينية لا سيما المعارضة، والتي اعتبرته استمرار لسياسة الطائفية البغيضة التي تنتهجها السلطة البحرينية. استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير إقدام النظام البحريني على احتجاز الرواديد الخليجيين وترحيلهم من البحرين ومنعهم من إحياء مراسم العزاء الحسيني، وأكد الائتلاف في بيان له أن هذه الخطوة تعد تجاوزا للقوانين الخليجية والروابط الاجتماعية والثقافية والإنسانية والتاريخية العريقة التي تربط بين شعوب الخليج الفارسي. وكان النظام البحريني قد أقدم على احتجاز عدد من الرواديد والمنشدين الكويتيين وقام بترحيلهم من البحرين بعد مشاركتهم في موسم عاشوراء في البحرين. وأوضح الرادود الكويتي محمد الحجيرات أنه غادر البحرين عائدا إلى بلاده الكويت بناء على قرار أمني صادر من وزارة الداخلية في البحرين يمنعه من المشاركة في موسم عاشوراء، حيث ذكر في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في تويتر أنه تم إبلاغه بأنه ممنوع من القراءة والإنشاد في فعاليات ذكرى عاشوراء بالبحرين دون معرفة السبب الرئيس، لافتا إلى أن هذا القرار هو قرار أمني من وزارة الداخلية البحرينية. الواقع أن ممارسات النظام البحريني القمعية لمراسم عاشوراء تثير قلقا كبيرا وسط البحرينيين، لكون هذه الممارسات تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد. إن شعب البحرين الذي يسير على خط أبي عبد الله الحسين عليه السلام متمسكا بهذا الخط والنهج وعقيدته التي تشربها والتي لم تتغير، وانتماؤه للإمام الحسين عليه السلام لم يتغير مهما فعل نظام الحاكم. إن النظام البحريني يخطئ إذا كان يريد أن يدخل حربا على الهوية في البحرين، لأن هذه الحرب تعتبر خاسرة، لأنه لا يمكن لأحد في العالم أن يحارب شعبا في هويته وعلى انتمائه وعقيدته، لأنه لا يمكن أن ينتصر هذا النظام والعناصر الأمنية على الشعب.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حكام البحرين بنو خليفة، هم امتداد للخط اليزيدي، لذلك نجدهم يمارسون الطائفية البغيضة والمقيتة تجاه محبي الحسين وآل البيت في البحرين، فيعمدون إلى محاولة المنع أو التشويش على إقامة الشعائر الدينية والدينية والمناسبات مثل إحياء يوم عاشوراء وفاجعة مقتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. يقابل ذلك المسارعة إلى التطبيع مع اليهود والولاء للصهاينة والأمريكان. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، ونتابع أيضا مع مساهماتكم. الأخ محمد من طهران يقول إن هذه الممارسات من قبل هذه الأنظمة لن تجعل شعوبها تبتعد عن مبادئها وقيمها وتمسكها بالإمام الحسين الذي يمثل أساسا في العقيدة الإسلامية، ومن لا يعتقد به فهو خارج عن هذا الدين بحسب شهادة كل أئمة المسلمين. وبالتالي فإن هذه الممارسات من قبل هؤلاء لن تجديهم نفعا ولن تجعل شعوبهم ومنهم الشعب البحريني أن يترك قيمه ويترك عقيدته بالإمام الحسين عليه السلام. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. ومعنا الأخ عدنان صحناوي من سوريا، حياك الله أخي عدنان، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله وبياكم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين لله، ونحن نعتقد بإمام واحد، وعقيدتنا ثابتة وإيماننا بالله ثابت، وما اتبعنا إلا النهج الصحيح، وما تقوم به بعض الحكام أو الحكام الذين تسيطر عليهم الهيمنة الأمريكية والصهيونية ويتبعون غرزتهم. فدائما الشعوب اعتقدت بإيمان راسخ وتوحيد جلي، وما عمل الحكام إلا لتثبيت مناصبهم وزعزعة الأمور، وما هناك أي خلاف فيما بين المسلمين، لأن المسلمين كافة يعبدون الله سبحانه وتعالى ويشهدون أن محمد رسول الله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله، ونحن نقتدي بإمامنا أبو عبد الله الحسين ولا تزعزعنا أي ظروف أو أي صعوبات. دائما راية الحق دائما ستنتصر، ومهما تمادى الباطل راية الحق ستبقى خفاقة عالية وينتصر، ونرجو من الله الفرج القريب وتعود الأرض إلى عدلا وقسطا كما كانت في سالف الأعصار. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا، بارك الله فيك. شكرا للأخ عدنان من سوريا على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اللقاء، السلطة البحرينية وسياسة الطائفية البغيضة، نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الإعلامي والسياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم دكتور. أساسا لماذا تعارض السلطة الحاكمة في البحرين مظاهر عاشوراء والعزاء الحسيني رغم أن هذا يعتبر طقسا دينيا لغالبية سكان البحرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام. أولا هناك استراتيجية يعني استعملت السلطة منذ غزو البحرين قبل 240 عام، وهي مشهور أو التغيير الديمغرافي في البحرين ومحو وصمت هوية شعب البحرين. لا تريد لمظاهر تثبت حقية الأغلبية الشيعية في البحرين بالظهور، ولذلك هي تقوم بتحديد أماكن هذه الطقوس وهذه الممارسات للشعائر الحسينية، ولا تسمح بظهورها خاصة في العاصمة المنامة. رأينا في السنوات الماضية كيف كانت قوات الأمن تتدخل وتقتلع اللافتات ومظاهر الحزن من شوارع المنامة، وكذلك وصلت بها الحال إلى التدخل في المناطق البعيدة عن العاصمة مثل القرى والأرياح.
طيب النظام البحريني الذي يتحدث دائما عن سياسة التسامح الديني واحترام المعتقدات قام ب يعني طرد حالة من طرد المنشدين والرواديد الذين يعني كما في كل عام يقدمون إلى البحرين وغيرها من المناطق التي تقام فيها مراسم عاشوراء لإلقاء القصائد يعني كما هو معروف عن الرواديد، وهم ليسوا بعدد قليل منتشرين في العالم الإسلامي كله وغير الإسلامي حتى. يعني لماذا يحارب النظام حتى في هذه الجزئيات الشعائر العاشورائية؟
أولا أن كما ذكرت لك السلطة تحاول تحجيم ممارسة هذه الشعائر والتضييق على الذين يقومون بتنظيمها من مآتم وشخصيات، وتقوم عادة قبل كل موسم من مواسم محرم باستدعاء رؤساء المواسم في محاولة منها لتقنين هذه الممارسات وجعلها خاضعة للسلطة كما يفعل الدول الإسلامية من أن تكون خطب الجمعة معدة من قبل وزارات الداخلية في هذه البلدان. تحاول سلطات البحرين أن يكون موسم عاشوراء التعليمات صادرة من وزارة الداخلية، وحتى نوعية الممارسات تحاول أن تقوم هي بإصدارها، تحديد الخطباء والرواديد ومنع قدومهم إلى البحرين يأتي في إطار هذه الخطبة أو في إطار هذه الاستراتيجية التي تحاول بها السلطة ربط المؤسسات الدينية كالمآتم بالسلطة، وهذا ما لم يحدث في العالم. نحن نعرف أن الشيعة لهم مؤسساتهم الخاصة، لا يأخذون المعونات من السلطات في أي دولة يتواجدون فيه. مؤسسة المرجعية دليل على ذلك، وهذا ما يخيف سلطات البحرين من أن تكون هذه المؤسسات مستقلة، ولذلك فهي تحاول أن تتدخل بأي طريقة إذا كانت هذه الطريقة تفيد، طريقة منع الرواديد ومنع الخطباء من القدوم إلى البحرين تفيد في تنفيذ مخططاتهم فإنها تقوم بهذا العمل. إذا كان التدخل الإرهابي مثلا و يعني تدخل قوات الأمن في تخريب موسم عاشوراء يفيد في هذه الرفة، تقوم بالتدخل الأمن مثلا. إذا كانت قضايا تخريب الموسم من خلال فصل المناطق عن بعضها البعض كانت في المواسم السابقة تمنع دخول أهالي القرى والأرياف من القدوم إلى العاصمة المنامة والمشاركة في مراسم عاشوراء، ولذلك فهي تعمل كل ما تستطيع من أجل تحجيم هذه المناسبة.
طيب سيد جواد، دكتور جواد، هناك من يقول بأنه يعني ربما هؤلاء الرواديد وهذه المواكب الحسينية يعني تستخدم لأغراض سياسية، يتم فيها حديث يحرض على النظام، يدعو إلى التمرد، حديث عن الثورة وما إلى ذلك، وطبعا يعني بحسب رأي هؤلاء لا أي نظام لا يقبل بمثل هذا الكلام. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أنا ما أعتقد أن في المواسم السابقة أو في تاريخ هذه الشعائر أن تجرأ أحد الخطباء أو الرواديد القادمين إلى البحرين من التدخل في الشأن السياسي. إذا كان هناك تدخل في الشأن السياسي وهذا حق وحرية للتعبير يعتبر، فهو يأتي من يعني البحارنة أنفسهم، هم يحاولون أن يطرحوا في هذا الموسم قضاياهم سواء السياسية أو الاجتماعية والثقافية وما أشبه، وهذا حقهم. أما ما يتذرع به الآخرون بأن هؤلاء القادمين إلى البحرين يقومون بتحريض البحرانيين فهذا كذب وافتراء على هؤلاء الرواد، خاصة أن الأسماء التي وردت وتم منعها من ممارسة الشعر من الأخوة الكويتيين ليس لهم تاريخ سياسي أو إنشاد سياسي سواء في الكويت أو في غيرها من الدول التي زاروها.
طيب على الرغم من كل الإجراءات القمعية التي يلجأ إليها النظام البحريني للتضييق على الحرية الدينية، نرى يعني حالة من الإصرار الكبير من الشعب البحريني على إحياء هذه المناسبة بذكرى عاشوراء الحزينة، ما دللت ذلك؟
أولا يعني تاريخيا منذ قدوم الخليفة إلى البحرين حاولوا منع إقامة مثل هذه الشعائر، لم يستطيعوا، وإلى أن اقتنعوا بأن شعب البحرين متمسك بهذه الشعائر إلى حد الاستعداد للموت في سبيلها، فإنهم حاولوا أن كما ذكرت يقننوا ممارسة هذه الشعائر. شعب البحرين أصر مبكرا منذ قدوم الخليفة على أن هذه الشعائر يجب أن لا تمس، كان أجداد الحاكم الحالي يقامون هذه المعادلة في الشعب البحريني، وكانوا أرحم من السلطة الحالية في قضية ممارسة الشعائر، أو قل أنهم كانوا متفهمين لهذه القضية بالنسبة لشعب البحرين، قضية مراسم عاشوراء وقضية آل البيت وقضية الولاء لآل البيت هي قضية حياة أو موت بالنسبة لهذا الشعب. ولذلك نجد رغم القمع الذي تمارسه السلطات على هؤلاء الناس الذين يمارسون هذه الطقوس نراها كل سنة في ازدياد مستمر وفي توسع مستمر وتفاعل كبير من قبل المعزين ومن قبل الممارسين. من هنا نعرف قيمة هذه الشعائر وما يحمله شعب البحرين من ولاء صادق للعذراء الطاهرة عليه السلام في إحياء مثل هذه المناسبة.
طيب يعني هل من صالح النظام البحريني أن يدخل حربا على الهوية في البحرين، يحارب شعبه على انتمائه وعقيدته؟ هل يمكن للجيش البحريني والعناصر الأمنية أن ينتصر على هذا الشعب في هذه الحرب؟
لا، وهم يعرفون هذا الشيء أنهم لا يستطيعون الانتصار، لكنهم يحاولون أن يخضعوا شعب البحرين ويقنعوا أو يدخلوا في الوعي الشعبي للبحرانيين بأن السلطة قادرة على منع مثلا مثل هذه الشعائر كيف تشاء ومتى تشاء. الوعي هو الهاجس الأكبر الذي تحاول السلطة اختراقه وتكسير تثبيت أن السلطة هي الآمر والناهي، وهي من تعطي وهي من تمنع، تريد هذه المعادلة إدخالها في الوعي الشعبي، لكن فشلت لحد الآن في تغيير هذا الوعي أو في استراق هذا الوعي، وأصر البحرانيون على أن هذه القضية لا مجال للتساهل أو التسامح فيها، وأنهم ماضون في ممارسة هذه الشعائر في كل المناسبات، سواء في محرم الحرام أو في المناسبات الأخرى كالوفيات والمواليد للأسرى الطاهرة.
طيب بالنسبة للتطورات في البحرين برأيكم، يعني خاصة أن مواسم عاشوراء ومواسم الإمام الحسين يعني هي مواسم تذكر بالثورة وتذكر بحالة رفض الظلم، الإباء وإباء الضيم، ويعني هذه المبادئ التي طالما تمسك بها الشعب البحريني وكان مقداما في مطالبه المشروعة والمحقة على بقية الشعوب العربية والإسلامية حتى. أين يمكن أن نصف الآن في أي حال ثورة الشعب البحريني، ثورة 14 فبراير؟ هل ما زالت جذوتها متقدة؟ أين هي؟ ما حالها؟ كيف يمكن وصفها؟ ماذا لديكم بهذا الشأن؟
الثورات عادة لا تنكسر، الثورات بمرور الزمن، وإنما باستقامة أصحابها على مطالبهم الأساسية التي قاموا وثاروا من أجلها. في البحرين نجد أنه بعد أكثر من عقد من الزمن أنه لم تتغير المواقف بالنسبة لمطالب شعب البحرين في الحرية والكرامة وفي انتخاب حكوماتهم وفي إنشاء مؤسسة دستورية كاملة الصلاحيات، لم يكن ولا تتغير مواقف المعارضة لحد الآن من هذه المطالب، على الرغم من سعي النظام للعب على هذا الوتر. لم يكن هناك تنازل شعبي من قبل الشعب بأن يقوم بالضغط على المعارضة مثلا من أجل المساومة على هذه المطالب، لم يحصل هذا في البحرين على الرغم من قساوة الممارسة التي مارستها سلطات الخليفة وقوات أمنها بحق البحرانيين. لم تستطيع السلطة أن تتوفر على إنشاء ضغط شعبي لإنهاء القضية أو لإنهاء الثورة أو للعب في المطالب السياسية. لا تزال قوى المعارضة متمسكة بهذه المطالب، ولا يزال الشعب البحراني يدعم المعارضة في التمسك بهذه المطالب. وأيضا لا ننسى أن قضية الرموز في داخل السجون على الرغم من الضغوط التي مورست بحقهم أيضا متمسكون بهذه المطالب، وهذا ما يعطي يوميا تغذية للشعب البحريني، لأن هؤلاء الرموز على الرغم من الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية بحقهم لم يتنازلوا في يوم من الأيام عن هذه المطالب.
نعم، وفيما يتعلق بالرموز، بالرموز في السجون، هل هناك حركة بهذا الشأن؟ هل هناك يعني أمر مبادرة سياسية بشأنهم، بشأن الأوضاع في البحرين في الآونة الأخيرة؟
لم يتغير شيء في أوضاع السجناء، ولم تستكين يعني قوى المعارضة الحقوقية من المطالبة والعمل اليومي إذا لم أقل اللحظي على الدفاع عنهم ونشر قضيتهم ومؤازرتهم والوقوف معهم في محنتهم. ولذلك الطرفين، طرف الشعب والمعارضة، يستمد قوته من صمود هؤلاء السجناء، وأيضا السجناء يستمدون قوتهم من يعني رؤية هذه المعارضة متمسكة بآرائهم هم الذين في داخل السجن وبمطالبهم التي طرحوها في بداية الثورة. الكل يغذي بعضه بعضا من ناحية الروح ومن ناحية الصمود، ولذلك فإن الخليفة فشلوا في التأثير على الجاهلية.
شكرا لك الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الإعلامي والسياسي البحريني من لندن. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. السلطة البحرينية وسياسة الطائفية البغيضة كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور جواد عبد الوهاب الإعلامي والسياسي البحريني، كان معنا من العاصمة البريطانية لندن. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. أيضا مساهمات مسجلة، مساهمة من الأخ عدنان الصحناوي من سوريا، مشكورا ومشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم، وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة ليقف عند موضوع جديد، وهو التشكيلات السرية التي أوجدها الإمام الصادق عليه السلام بين أنصاره. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
التشكيلات السرية والإيديولوجية والسياسية. لقد استطاع الإمام الصادق عليه السلام وبمساعدة آبائه الكبيرة أي الإمام السجاد والإمام الباقر، وخصوصا في أواخر حياة الإمام الباقر عليه السلام، ومن ثم هو نفسه بواسطة هذا السعي، إعداد عدة مؤمنة مسلمة دينية أصيلة ثورية مضحية من أجل المخاطرة في كل أنحاء العالم الإسلامي. ولم يكن هؤلاء أشخاصا عاديين، لا يعني ذلك أنهم كانوا من طبقات مميزة، كلا، فمنهم التاجر والكاسب والغلام وأمثال هؤلاء، ولكن من ناحية الركيزة المعنوية لم يكونوا يشبهون أشخاصا عاديين بأي شكل من الأشكال. كانوا أشخاصا تختصر حياتهم في هدفهم وفي مذهبهم، وكانوا منتشرين في كل الأماكن. ومن المدهش أن أتباع الإمام الصادق عليه السلام كانوا منتشرين في كل مكان. لا تتصور أن ذلك كان فقط في المدينة، بل كانوا في الكوفة أكثر من المدينة، لا بل كان منهم في الشام أيضا. فهؤلاء كانوا يمثلون الشبكة العظيمة لتشكيلات الإمام الصادق عليه السلام. الحزب العلوي وحزب التشيع، وما ذكرته هنا بشأن تلك الشبكة هو نفس التشيع، أي أن ما ذكرته حول تلك الشبكة الواسعة للتشكيلات هو نفسه التشيع، وهذا من الفصول التي لم تعرف من حياة الإمام الصادق عليه السلام. وللأسف الشديد، إنه من الأمور التي أؤكد عليها أنا العبد وأصر، كان هناك شبكة تنظيمية عظيمة وحزب كامل يدار من قبل الإمام الصادق عليه السلام في كل أرجاء العالم الإسلامي، وكانت هذه من نقاط القوة. كان هناك شبكة هي التي كانت تتحمل مسؤولية الأنشطة الواسعة والمثمرة المتعلقة بقضية الإمامة في الكثير من المناطق النائية لدولة المسلمين، وخصوصا في نواحي العراق العربي وخراسان. ولكن هذا أحد وجوه القضية وجزء صغير جدا منها. إن موضوع التشكيلات السرية في ساحة الحياة السياسية للإمام الصادق عليه السلام وللأئمة الآخرين أيضا هو من أهم فصول هذه الحياة والسيرة الجياشة، وفي نفس الوقت من أكثرها غموضا وإبهاما. وكما قلنا سابقا، من أجل إثبات وجود مثل هذه المنظمة لا يمكن ولا ينبغي أن نتوقع ذلك صراحة في الوثائق. لا ينبغي توقع أن يعترف أحد الأئمة أو أحد أصحابهم المقربين بالصراحة بوجود تشكيلات سياسية فكرية شيعية، فمثل هذا الشيء لا يمكن الاعتراف به. التوقع المعقول هو التنكر التام لوجود مثل هذا الشيء في حال جاء يوم واطلع العدو على وجود هذه التشكيلات وسأل هذا الإمام عليه السلام أو أحد أصحابه حوله، بل ينبغي اعتبار ذلك ظنا سيئا أو تهمة باطلة. فمثل هذا الأمر هو من خصائص العمل السري الدائم. بالطبع من خلال التبحر في تاريخ حياة الأئمة لا يمكن أن ننتظر أيضا القبول بمثل هذه التشكيلات من دون سند أو وثيقة أو دليل مقنع، فيجب السعي للوصول إلى القرائن والشواهد وبواطن الحوادث التي تبدو بالظاهر بسيطة وإن لم تلفت نظر المشاهد العادي، ولكن بالدقة والتأمل تنبئ عن أحداث سرية كثيرة. لو أننا نظرنا من هذا المنظار إلى كل مرحلة حياة الأئمة التي استغرقت قرنين ونصف القرن، فسوف يصبح مسلما تقريبا وجود مثل هذه التشكيلات السرية التي تعمل تحت إمرة الأئمة. ما هي التشكيلات السرية ودورها؟ ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزبا منظما وبمفهومنا اليومي المعاصر، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقيادة منطقة ومدينة وغيرها. لا يمكن أن يكون كذلك. التشكيلات هي مجموعة من الناس وبهدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع في زمن علي عليه السلام، أي في المدة الفاصلة بين السقيفة والخلافة والتي امتدت ل25 عاما، وخواص الصحابة الذين كانوا بالرغم من كل تظاهر جهاز الخلافة بالحقانية والشعبية كانوا يعتقدون أن الحكومة هي حق أفضل المسلمين وأكثرهم تضحية، أي علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم ينسوا النص الصريح للنبي بخلافة علي عليه السلام. وقد أعلنوا بصراحة منذ الأيام الأولى بعد السقيفة مخالفتهم للذين حصلوا على الخلافة وأيضا وفاءهم للإمام عليه السلام. وفيما بعد، وبالرغم من أن المصلحة الكبرى حملت الإمام عليه السلام على السكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل، فقد سلكوا المسار العادي للمجتمع الإسلامي، لكنهم لم يضيعوا أبدا رأيهم وتشخيصهم الصحيح، وبقوا على اتباع علي عليه السلام، ولهذا السبب سموا بحق شيعة علي، وقد اشتهروا بهذا التوجه الفكري والعملي، ويعد من هؤلاء شخصيات معروفة وفاخرة كسلمان وأبي ذر وأبي بن كعب والمقداد وعمار وحذيفة وآخرين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا.